أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل عليكم السلام. ما زال البحث في المقدمة الثالثة، انتفاء القدر المتيقن في مقام التخاطب. ولأجل وقوع الاختلاف في هذه المقدمة من جهة، ووقوع الالتباس في فهمها من جهة أخرى، نتأنى بالبحث قليلا، أو بتعبير بعض قراء العزاء أقرأ لك بتأني. المهم، اتضح لدينا في البحث السابق أن القدر المتيقن بشكل عام وكل حصة على تقدير عدم إرادتها يكون الأمر مستهجن. فلو قلت أكرم العالم وكنت لا أريد إكرام العالم الورع التقي، هذا يكون ماذا؟ مستهجن. هذا شبيهة، إذا تتذكرون، بأدوات الوصل، إن ولو الوصليتين، لكن بالعكس. يعني مثلا هناك ماذا تقول؟ أكرم العالم وإن كان ماذا؟ لا تقول وإن كان عادل. العادل هو القدر المتيقن، فتقول وإن كان فاسقا. لو واحد قال أكرم العالم وإن كان عادلا، يعتبر غلط. اتفقنا؟ ليش؟ لأن هذا هو القدر المتيقن الذي لا تستطيع أن تؤكد عليه بأن الوصلية، يكون هو القدر المتيقن. لكن هذا القدر المتيقن طارة يكون نتيجة لآداب وأعراف ومذاهب ومشارب تكون في الذهن. التفتنا؟ مثلا ربما عند شخص ملحد، فلا يرى الفرق بين الفاسق والعادل، شنو فاسق وشنو عادل. هذا القدر المتيقن عندنا نشأ نتيجة ماذا؟ نتيجة تمذهبنا بدين معين، نتيجة أعراف معينة وما شابه ذلك، ولم ينشأ من ذات الكلام. هذا يقال له قدر متيقن. من أين؟ من الخارج، خارج مقام التخاطب.
مقام التخاطب ما يرتبط بالألفاظ.
الآن نشرح قدر متيقن من الخارج. بعد ما شرحنا ذلك، القدر المتيقن من الخارج يعني يكون حاصل في أذهاننا نتيجة لأعراف، تقاليد، تدين، التفتنا، خصوصيات للناس. هذا نسميه القدر المتيقن من خارج الكلام. وعندنا قدر متيقن ينشأ من الكلام. قدر متيقن ينشأ من الكلام لخصوصية في الكلام، صار عندي قدر متيقن. لأنه من أعرافي وتقاليدي صار عندي قدر متيقن، كما في مثال جلد الأرنب الذي ذكرته يوم أمس. هذا لأجل أنه وقع في مقام السؤال، في مقام التخاطب، فصار هو القدر المتيقن. وإلا لولا ذلك، لو قلت لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، لا يكون القدر المتيقن هو جلد الأرنب. واضح الفكرة؟ وإنما نشأ من السؤال والكلام والتخاطب. فيدعي صاحب الكفاية أن القدر المتيقن من الخارج لا يمنع من التمسك بالإطلاق، وإنما الذي يمنع هو القدر المتيقن من الخطاب في مقام التخاطب، هذا يمنع. فإذا أوضحنا هذه المقدمة. هنا سؤالان لابد من الإجابة عنهما لتوضيح المقصود. أنه هل يوجد فرق بين القدر المتيقن في مقام التخاطب وبين قولهم المورد لا يخصص الوارد؟ قاعدة المورد لا يخصص الوارد من القواعد المعروفة في التطبيقات الفقهية، ومسلم عند الفقهاء أن المورد لا يخصص الوارد. فإذا كان المورد ينشأ من أي مقام؟ من مقام التخاطب، فهل يعني ذلك أن صاحب الكفاية خالف العلماء وذهب إلى أن المورد يخصص الوارد؟ لأن الآن في قولنا إذا سئلت، يرحمكم الله، إذا شككت بين الأولى والثانية في صلاة المغرب فما هو حكمي؟ فأجبتك هكذا: الشك في الأولى والثانية مبطل للصلاة. طيب هذا الذي أنا ذكرته هذا ما في حل له؟ هذا الذي ذكرته هذا الذي ذكرته ما أدري ماذا ذكرت هذا الصوت نعم
نزل هذا يعني
طب هذا الذي ما ذكرته خلص شيخنا كافي حل الأمر جيد. خلاصة المطلب، نسيت ماذا كنت أتكلم. فإذن هذا الذي ذكرته يشمل صلاة المغرب، يعني أنا في مقام الجواب الذي ذكرته يشمل صلاة المغرب ويشمل ماذا؟ أي صلاة أخرى. لكن المورد ما هو؟ المورد صلاة المغرب. فهم يقولون المورد لا يخصص الوارد، وهذا بعينه هو مثال للقدر المتيقن في مقام التخاطب. فهل يعني ذهاب صاحب الكفاية إلى أن من مقدمات الحكمة انتفاء القدر المتيقن في مقام التخاطب، هل يعني ذلك أنه لا يلتزم بقاعدة المورد لا يخصص الوارد أو لا؟ في شيء خفي لم يتضح لنا. شوف، أولا يمكن، طبعا أنا ما رأيت في الحواشي الكفاية على مطالعات القديمة أنه يوجد أحد تعرض لهذا المطلب، اتفقنا، شوف انت ترى بعض الحواشي هي كأنها مخصصة في عدم حل الموارد المشكلة. يعني اصلا لا علاقة لها بهذه الامور. على كل تقدير، هناك موارد ثلاثة يمكن أن تكون مصداقا للقدر المتيقن في مقام التخاطب. المورد الأول التيقن الناشئ من السؤال كما في المثال، لكن التفت في المثال ينبغي أن نقف قليلا. مرة أسألك هكذا: هل يجوز الصلاة في جلد الأرنب؟ ومرة يكون الجواب: لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه. ومرة يكون الجواب: لا تصلي في كل ما لا يؤكل لحمه. المثال الأول إطلاق، المثال الثاني ماذا؟ عموم. ومقدمات الحكمة لأي شيء؟ للإطلاق لا للعموم. أما في العموم تقدمت الإشارة وسوف يأتي يوجد مذهبان. بعضهم يقول في العموم نحتاج إلى إجراء مقدمات الحكمة وين؟ في المدخول. وبعضهم يقول لا نحتاج. على القول الذي يقول لا نحتاج لا يصح التمثيل بهذا المثال، لأنه ما في إطلاق. حتى يكون القدر المتيقن في مقام التخاطب مانعا عنه. أما على القول الآخر نعم في إطلاق في المدخول فنحتاج إلى ذلك. فينبغي أن نلتفت إلى هذه الخصوصيات في الأمثل. فإذا المورد الأول ما هو؟ القدر المتيقن الذي ينشأ من السؤال، هذا المورد الأول. المورد الثاني القدر المتيقن الذي ينشأ من بداهة الحصة، فلشدة بداهتها يكون التحصص حافا بهذا الكلام. ولذا إذا تتذكرون في بحث العموم جعلنا ذلك من القرائن، من القرائن ماذا؟ شبيهة بالقرائن المتصلة لوضوحها. فلو قلنا في الحوزة أكرم العالم، العالم في مدلوله اللغوي يشمل عالم الكيمياء، يشمل العالم الملحد، كله يصدق عليه ماذا؟ عالم. لكن ماذا؟ لبداهة إرادة الفقيه من العالم كأنه صار حافا بالكلام، أشبه القرينة ماذا؟ المتصل. فهذه الضرورة مرة نجعلها قرينة على إرادة الحصة فيدخل في أي انتفاء أي مقدمة؟ في انتفاء المقدمة الثانية، لأنه انتفاء القرائن سواء كانت متصلة أو منفصلة، سواء كانت حالية أو مقالية، ولا يدخل فيما نحن فيه. أما إذا جعلنا هذه البداهة والضرورة قرينة على أن مقام التخاطب يراد منه ذلك فيصلح مثالا لما نحن فيه. هذا المورد كم؟ الثالث. واضح هذا المورد؟ المورد الثالث ما يسمى في علوم القرآن بشأن النزول. شأن النزول أشبه ما يكون بالإشارة الحسية. ما أنا عندما أقول هذا، هذا بدال مفرد مذكر أشر، بدال مفرد مذكر أشر، يعني أي مفرد مذكر، التفتنا؟ لكن باعتبار أنه يصاحب ماذا؟ الإشارة الحسية، صار جزئيا ومعرفة وصار معينا. شأن النزول من هذا القبيل أشبه ما يكون بالإشارة ماذا؟ الحسية. فآية عامة، إن جاءكم فاسق بنبأ، لكن شأن نزولها، شأن نزولها هو الوليد بن عقبة في قضية الزكاة الذي ادعاها على بني المصطلق، مش هكذا؟ فهذا أيضا يصلح أن يكون ماذا؟ قدر متيقن في مقام التخاطب، لأنه هذه المخاطبة في وقت نزول الآية كلنا نعرف أنه ماذا؟ هذا القدر المتيقن، لأن نزلت في شأنه، واضح الفكرة؟ فهذا يقال له قدر متيقن في مقام التخاطب. إذن هذه هي الموارد الثلاثة للقدر المتيقن في مقام التخاطب على تأويل في بعضها، وهو المورد ماذا؟ الثاني، لأنه الأوضح أنه يدخل وين؟ قلنا يدخل في المقدمة الثانية، واضح الفكرة؟ لا، لأن إذا مثلا في مورد يوجد قدر متيقن في مقام التخاطب ويوجد قرينة لفظية على التقييد، هذا نور على نور، يعني عند الجميع ماذا يعمل؟ نلاحظ من بين هذه الموارد يوجد موردان ينطبقان أيضا على قاعدة المورد لا يخصص الوارد، وهو المورد الأول، مورد السؤال والجواب، هذا من أبرز مصاديق المورد لا يخصص الوارد، وشأن النزول، وهذا ينطبق عليها مضمون حديث ورد عن الإمام الباقر عليه السلام، لو كانت الآية إذا نزلت في قوم اختصت بهم مضمون الرواية ماذا؟ انتهى القرآن بعد، لا أثر له، يصبح مثل كتاب تاريخي نضعه في المتحف، بل يجري مجرى الشمس والقمر، كيف الشمس كل يوم تطلع على كل لحظة تطلع على أناس جدد، فهذه هكذا. فهل حينئذ صاحب الكفاية يرى أن المورد يخصص الوارد؟ التفت جيدا هنا في مقام الجواب، نقول هكذا، يمكن للفقيه أن يقول المورد لا يخصص الوارد، طبعا هذه المورد لا يخصص الوارد يشمل المطلق والعام، يشمل المطلق ويشمل العام الاصطلاحي، فهنا المقصود من التخصيص ليس المعنى الاصطلاحي في مقابل ماذا؟ التقييد، لا، بل يشمل ماذا؟ التقييد. يمكن للفقيه أن يقول المورد لا يخصص الوارد، لكن الوارد يكون مجملا، يعني لا نلتزم بالتخصيص، إذا المورد يخصص الوارد يعني الوارد يصبح ماذا؟ مقيد، يعني يراد منه ماذا؟ الحصة. أما يمكن أن نقول المورد لا يخصص الوارد، لكن لا نستطيع أن نعمل بالوارد للإجمال، يعني هناك ثلاثة حالات. حالة المورد يخصص الوارد، فيكون الوارد المقصود منه الحصة، هذه حالة أولى، واضح؟ هذه الحالة الأولى العلماء لا يقولون بها. الحالة الثانية المورد لا يخصص الوارد ويبقى الوارد على عمومه وإطلاقه، واضح؟ يعني نأخذ بعمومه وإطلاقه. الحالة الثالثة المورد لا يخصص الوارد لكن الوارد يكون مجملا، الوارد يكون مجمل، لم نخصصه، لأن التخصيص يرجع إلى الحالة الأولى. هنا لا، نقول لا يمكن أن نلتزم بالتخصيص، لكن ماذا؟ يكون الوارد مجملا. لكن بالنتيجة العملية، من ناحية العملي، من الناحية العملية ماذا يكون؟ مثل الحالة الأولى كما لو خصصنا، لأن المجمل يقتصر فيه على القدر المتيقن. فيمكن لصاحب الكفاية أن يختار أي حالة؟ الحالة الثالثة. وحينئذ تمنع من التمسك، تمنع من التمسك بالإطلاق، لأن فرق القرينة الثالثة عن القرينة الثانية في أي شيء. ولذا ما عيب على صاحب الكفاية أنه لماذا لم تدخل هذه القرينة الثالثة بالقرينة الثانية؟ هنا يظهر الفائدة. فرقها أنه في القرينة الثانية نأخذ بالإطلاق، نقيد. في القرينة الثالثة لو كان هناك قدر متيقن لا يمكن أن نأخذ بالإطلاق، يكون الكلام ماذا؟ مجمل. فإذا النتيجة النهائية أن قاعدة الوارد لا يخصص الوارد تلتقي مع قاعدة القدر المتيقن في مقام التخاطب، لكن تفترق عنها. أن الوارد لا يخصص المورد، لا يخصص الوارد، تجري في العموم الاصطلاحي وفي الإطلاق عند الفقهاء. أما القدر المتيقن في مقام التخاطب أين يجري؟ في الإطلاق. ثانيا أن المصنف يكون قد خالف المشهور في القدر في المورد لا يخصص الوارد في باب المطلق، يكون قد خالفهم في أي شيء؟ في أنه عمليا لم يلتزم بالإطلاق، وإن كان الإطلاق لا يقيد. واضح الفكرة؟ هذا هو الصحيح في مقاربة هذا الأمر. هذا أول السؤال. الثاني الذي يحتاج إلى جواب ومهم، خب بالنتيجة صاحب الكفاية عنده كتب فقهية، من كتبه الفقهية شرح التبصرة، طبعا ليس كاملا، من كتبه الفقهية كتاب القضاء، من كتبه الفقهية حاشيته على المكاسب. إذا تتبعنا كتبه الفقهية بل وفي الكفاية نفسها نجد أنه لا يلتزم بما أثبته هنا، وهو ماذا؟ أن القدر المتيقن في مقام التخاطب يمنع من الإطلاق. أضرب لك مثالين في الكفاية، لا نذهب إلى البحوث الفقهية. في الكفاية في باب حجية خبر الواحد، من جملة أدلة حجية خبر الواحد آية النبأ. آية النبأ كيف ردها صاحب الكفاية؟ من خلال عدم الالتزام بثبوت مفهوم الشرط لها، ولا لو كان لها مفهوم لكان التزم. مع أن هذا أيضا هو المورد الثالث من موارد القدر المتيقن في مقام التخاطب، فكان ينبغي أن يقول لا ليس لها إطلاق، هذه خاصة بموردها حتى لو كان لها مفهوم، لأن القدر المتيقن في مقام التخاطب يمنع من التمسك بالإطلاق. هذا مورد. المورد الثاني في صحيحة زرارة الأولى في باب الاستصحاب، السائل ماذا سأل؟ سألته عن الخفقة والخفقتين، يعني مسألة النوم، فماذا أجاب الإمام عليه السلام؟ لا تنقض اليقين بالشك. خب هذه لا تنقض اليقين بالشك تشمل حدث النوم، تشمل حدث البول، تشمل حدث السكر، تشمل، بل تشمل ماذا غير مسألة الحدث، أو لا أقل مورد السؤال شبهة ماذا موضوعية، وهذا السائل يعرف أن النوم ينقض الوضوء، لكن لا يعرف أنه تحقق النوم أم لم يتحقق. هكذا الخفقة والخفقتين. هذا مرة كنت في مكة كنا ننتظر الصلاة، فكنت أنا وأحد الشيوخ الإيرانيين كبير في السن، أنا ذاك هو عمره 80 سنة، توفي رحمة الله عليه بحادث السيارة، فواحد أمامنا هكذا نام أصلا. فهذا أذن فوقف للصلاة، فالشيخ قال له يا أخي أنت نمت؟ قال له لا هذه خفقة وخفقتين. والله قال لو أنت نمت نما عميقا. المهم هذه شبهة ماذا؟ موضوعية. فمورد السؤال شبهة موضوعية. طيب صاحب الكفاية يقول الاستصحاب يجري وين؟ في الشبهات الموضوعية والشبهات الحكمية. فلماذا لم تلتزم أن القدر المتيقن في مقام التخاطب يمنع عن التمسك بالإطلاق؟ واضح الإشكالية؟ يعني الإشكال هكذا، أن صاحب الكفاية رحمة الله عليه لم يلتزم بمبناه لا في بحوثه الأصولية ولا في بحوثه ماذا؟ الفقهية. واضح الإشكال؟ لا، نقول علمت شيئا وغابت عنك ماذا؟ أشياء. هناك في باب الاستصحاب وكذلك في آية النبأ وأمثال هذه الموارد، وهذا ينبغي أن تضع تعليق هنا، أن تخصص هذا المطلب حتى لا تقع في الغفلة. شوف، مرة في قدر متيقن في مقام التخاطب، لكن نفهم من الجواب أنه بصدد التعليل بكبرى ارتكازية، بصدد وين هذا؟ بصدد مش عندي، بصدد التعليل بكبرى ارتكازية في مثل هذا الموارد، القدر المتيقن في مقام التخاطب لا يمنع عن التمسك بالإطلاق. لأن مثلا في باب الاستصحاب عندما تعرض صاحب الكفاية لإشكال أن الرواية ناظرة إلى الشبهة الموضوعية، ونحن نريد أن نثبت الاستصحاب وين؟ في الشبهة الحكمية، الذي يهم الأصول الشبهات الحكمية. كيف أجاب؟ أن الإمام يقول لأنك كنت على يقين فشككت، يريد أن يعلل بأي شيء؟ بكبرى مرتكزة في الذهن، مع وجود دلالة الكبرى الارتكازية أقوى من دلالة القدر المتيقن في مقام التخاطب، فلا يمنع من التمسك بالإطلاق. خذ فاغتنم، هذا لا تجده في الحواشي. واضح الفكرة؟ خب، فإذا إلى الآن اتضح لدينا المقصود من القدر المتيقن في مقام التخاطب باعتبار يوم الأربعاء في آخر الأسبوع. نختم ب بعض كلمات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. الشيخ الطبرسي رحمة الله عليه في تفسير مجمع البيان يروي رواية عن الإمام الصادق عليه السلام ويقول: روى أصحابنا، يعني رواية معروفة وإن لم تكن موجودة في الكتب الأربعة، روى أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أحب أن يعلم أقبلت صلاته أم لم تقبل. هذا شيء يهمنا، كل إنسان مصلي يهمه أن يعلم أن صلاته قد قبلت عند الله أم لم تقبل، فهي غاية مقصودة لكل إنسان واع متدين. فمن أحب أن يعلم أقبلت صلاته أم لم تقبل فلينظر، يعطينا قاعدة ضابطة لمعرفة ذلك، فلينظر هل منعته صلاته عن الفحشاء والمنكر فبقدر ما منعته قبلت منه. هذا يعني أن الإمام عليه السلام ينيط قبول الأعمال بتحقق غاياتها. غاية الصلاة ما هي؟ النهي عن الانتهاء عن الفحشاء والمنكر. فإذا تحقق ذلك فهذه صلاة حقيقية فتكون مقبولة، وإذا لم يتحقق ذلك فهذه صورة صلاة تترتب عليها آثار فقهية، أنه لا يجب عليك الإعادة والقضاء، لكن عند الله سبحانه وتعالى لا تكون مقبولة، يرمى بها في وجه صاحبها لا تقبل. فإذا الأعمال أيها الأعزة منوط قبولها بأن تتحقق غاياتها، ليس فقط ذلك ينحصر بفعل الصلاة، ولكن هذا لا يعني أن المصلي إذا لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فيقول إذن أترك الصلاة، إذا كانت لا تقبل فلماذا أزاحم نفسي وأصلي. لأنه عندنا روايات كثيرة تقول: يأتي يوم حتى هذه الصلاة التي هي الصورة تؤثر في هذا الإنسان. شوف بعض الروايات، روي عن جابر قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وآله: إن فلانا يصلي بالنهار ويسرق بالليل، فقال: إن صلاته لتردعه. يأتي يوم هذه الصلاة تكون مفيدة له. وفي رواية أخرى، فتى من الأنصار كان يصلي الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وآله ويرتكب الفواحش، فوصف ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله قال: إن صلاته تنهاه يوما ما فلم يلبث أن تاب. حتى هذه الصلاة السورية لها أثر. قطرة الماء هذه التي لا قيمة لها الضعيفة إذا نزلت على صخر صلب على مرور الزمن ماذا؟ تؤثر فيه. فلا يستصغرن العبد تأثير هذه الأمور. وفي الواقع إذا رجعنا إلى حقيقة الدين نجد أنه يفرق بين العبد والعابد. إبليس الذي طرد من رحمة الله سبحانه وتعالى كان عابدا في روايات كثيرة عند الفريقين تدلل أنه عبد الله سبحانه وتعالى آلاف السنين ولا يدرى هل هي من سني الدنيا يعني اليوم 24 ساعة أو من سني الآخرة إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعد لا يدرى. فهذه المدة الطويلة حتى صار وهو ليس من جنس الملائكة صار يعد من الملائكة. لكن تدل الروايات أن إبليس كان عابدا ولم يكن عبدا. أشهد أن محمدا ماذا؟ صلى الله عليه وآله عبده ورسوله. قدم العبودية على ماذا؟ على الرسالة. فإبليس كان عابدا ولكنه لم يكن عبدا. العابد يقدم القرابين لمولاه. قابيل قدم قربانا لكن العبد لا يتحرك حركة إلا بإذن مولاه. وعبد كل على مولاه لا يملك من أمره شيئا. هذه العبودية لله تجعل الإنسان حرا أمام الشهوات. وبمقدار ما يخرج الإنسان عن عبوديته لله بمقدار ما يصبح عبدا لشهواته. فإبليس كان عابدا ولكنه لم يكن عبدا. فالمدار إذن على العبودية. عندما مر الإمام القاضم عليه أفضل الصلاة والسلام في إحدى الليالي قرب بيت من بيوت بغداد ووجد الموسيقى الصاخبة والأصوات وأصوات الفجور واللهو والمجون وخرجت في الأثناء جارية ترمي قشور الفاكهة ومخلفات هذه الحفلة فسألها الإمام عليه السلام لمن هذا البيت؟ لمن هذا القصر؟ فقالت لمولاي. فقال لها قالت لسيدي قال لها سيدك هذا حر أم عبد؟ تعجبت من هذا السؤال قالت نعم هو حر وإلا ما كان ملك هذا القصر وقام بهذه الحفلة وما شابه ذلك. قالت بلى هو حر. قال صدقتي لو كان عبدا لله لاستحى من سيده. فارتعبت الجارية ودخلت وهي مصفرة اللون في حالة ارتعاش فلاحظها بشر وهو في حالة بين الواقع والخيال، في حالة سكر. نشوف هذه الهداية التكوينية، هذه اللي هذا النوع من الهداية كيف يؤثر. أحيانا الإنسان يتكلم مع أولاده، مع أصدقائه، مع محبيه، فلا يؤثر فيه. هذا الإمام تكلم مع شخص وليس بالمباشرة، يعني تعرف تكلم الإمام بالمباشرة له أثره، لا، تكلم بواسطة جارية. وهذا الرجل عندما سمع هذا الكلام كان في هذه الحالة التي هو عليها في هذه الحفلة، يعني يكون في حالة السكر. سألها: ما بك؟ فقالت: التقيت بشخص عليه سيماء الصلاح، قال لي كذا وكذا. كلمة واحدة قلبت الموازين، ترك هذه الحفلة والتحق ليفتش عن ذلك الرجل، ونسي أن ينتعل حذاءه، فأطلق عليه بشر الحافي، وصار من زهاد بغداد. فإذا المدار في الواقع على أي شيء؟ المدار على العبودية. إذا وقفت بين يدي الله وأنا مستحضر لكوني عبدا يطرق باب مولاه، حينئذ هذه الصلاة تنهاني عن الفحشاء والمنكر. ولا بد أن أتدرب على ذلك، كما أن الأمور المادية تحتاج إلى تدريب، الأمور المعنوية تحتاج إلى تدريب. إذا أردت أن تصنع شيئا، إذا أردت أن تحترف حرفة، تفشل ثم تعاود الكرة إلى أن تحصل على هذا الشيء. إذا أراد الشاب أن يدرب عضلاته، يذهب إلى النادي ويدرب ويكرر مرة بعد أخرى حتى ينفع هذا التدريب. كذلك في عالم المعنى نحتاج إلى تدريب. وإذا كبى الجواد لا ينبغي أن يبقى في كبوته، بل لابد أن ينهض ويكرر ويكرر إلى أن يصل. إذا عرفنا معنى المولوية ومعنى العبودية، ولو عرف العبد كما في رواية عن مولانا الصادق ما يغشاه في حال سجوده لما انفتل من صلاته، لبقي يصلي ولبقي ساجدا. هذه هي الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهذه هي العبادات التي يترتب عليها غاياتها. إذن علينا أن نكون عبيدا، لا أن نبقى عبادا. بلعم بن باعوراء كان عابدا، لكن كانت خاتمته مثله كمثل الكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تن. هذا العابد لأنه لم يذق طعم العبودية. فالعابد الحقيقي هو الذي يكون عبدا. أما آتي إلى المسجد لأعبد الله سبحانه وتعالى وأنا متكبر على عباده وأنا أفعل ما أفعل، فهذه صورة عبادة. العبادة الحقيقية هي التي تصدر عن العبد حين شعوره بالعبودية. وفقنا الله جميعا لنذوق طاعة العبودية لله سبحانه وتعالى والحمد لله رب العالمين. Ahem.